ماذا لو كان الكمال الأخلاقي الذي نطمح إليه جميعاً ليس فضيلة على الإطلاق؟ يعني ماذا لو كان مجرد استراتيجية دفاعية ناتجة عن رعب خالص من إله متقلب المزاج؟
هذا الطرح يقلب كل المفاهيم التي نعرفها رأساً على عقب بصراحة.
بالضبط. أهلاً بالجميع في هذا الغوص العميق الجديد. في رحلتنا التحليلية اليوم لدينا مهمة تتجاوز القراءة السطحية للنصوص. نحن نعتمد على تحليل معمق جدا قدمه الدكتور جون وولتون للمشهد الافتتاحي في سفر أيوب،
وتحديدا الآيات الخمس الأولى، يعني المشهد الأرضي الذي يؤسس لكل ما سيحدث لاحقا.
صحيح. هدفنا هنا ليس فقط استعراض قصة كلاسيكية قديمة عن رجل صالح، بل تفكيك واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ لاكتشاف التفاصيل المخبوءة بين السطور.
وكيف أن تصرفات أيوب التي تبدو للوهلة الأولى مثالية قد تخفي في طياتها نقطة ضعف قاتلة؟
حسناً، دعونا نفكك هذا. الافتتاحية بحد ذاتها تضعنا في بيئة غريبة تماماً، أليس كذلك؟
ما يثيء الاهتمام هنا هو أن النص يتعمد منذ الكلمة الأولى إبعاد القارئ عن أي منطقة راحة. القصة لا تبدأ في القدس ولا في أي مدينة مألوفة للجمهور القديم،
بل تبدأ في أرض عوص.
تماماً، أرض عوص. لفهم شخصية أيوب يجب أن نفهم من أين أتى. هذا الاسم الجغرافي كان يحمل دلالات محددة جدا. إنه يمثل الأجنبي، الغريب والمجهول.
يعني نحن نتحدث عن منطقة تقع على حافة العالم المعروف لهم آنذاك، أين بالضبط؟
غالبا في امتداد الصحراء السورية، أو ربما لها امتدادات أخرى.
هذا يذكرني بالروابط التي نجدها في نصوص قديمة أخرى، حيث تتقاطع عوص مع مناطق مثل أدوم أو ترتبط بنسل عيسو كما نقرأ في سفر التكوين.
هذا التحليل دقيق، حتى الترجمة السبعينية وهي أقدم ترجمة يونانية وتعكس كيف فهم العالم القديم الجغرافيا تضع هذه الأرض بين منطقة إدومية والمنطقة العربية.
إذن هي أرض نائية بعيدة.
نعم، لكنها في الوعي القديم كانت تشتهر بشيء أساسي جدا، الحكمة.
حكماء الصحراء.
بالضبط، وليس من قبيل الصدفة أن أصدقاء أيوب يأتون من نفس هذه البيئة، مثل أليفاز التيماني نسبة إلى تيمان في الجنوب الشرقي، وهي منطقة عرفت بحكمائها.
لنتخيل معا أن الشاشة تظلم ثم تظهر عبارة في قرية صحراوية بعيدة يسكنها حكماء قدماء، يعني كأنها بداية فيلم خيالي كلاسيكي.
هذا التشبيه في محله تماما. إنه إعداد مسرحي بامتياز يسحبنا من السياق المحلي إلى مسرح عالمي، وما يؤكد هذه الغربة هو الكلمة المستخدمة للإشارة للخالق.
تقصد استخدام كلمة إلوهيم؟
نعم، النص يقول إن أيوب كان يخشى إلوهيم، وهو المصطلح العام للإله، وليس يهوى وهو الاسم المرتبط بالعهد مع إسرائيل.
هذا التفصيل لا يمكن أن يكون عشوائيا
إطلاقا. استخدامه هنا مقصود وله دلالة عميقة. هذا يضع أيوب خارج الدائرة المألوفة، يذكرنا بالطريقة التي يوصف بها بحارة سفر يونان أو شخصية أبي مالك.
أشخاص عرفوا الله بناء على معلومات محدودة، يعني منظور كوني عام وليس من خلال شريعة أو عهد.
صحيح، النص يخبرنا بوضوح أننا أمام مشكلة إنسانية عالمية وليست مشكلة محلية خاصة بشعب معين.
طيب، هذا يطرح إشكالية أخرى في النص. عندما نقرأ عن هذا الرجل الغريب نجد أن كل شيء يخصه مكتوب بصيغة المبالغة المطلقة،
المبالغة القصوى.
نعم، النص يصفه بأنه كامل ومستقيم، ثم ننتقل إلى ثروته لنجد أعدادا هائلة من الجمال والأغنام والماشية، وكأنه يمتلك المعيار الذهبي للنجاح.
صور نمطية للنجاح الباهر.
وهنا لا بد من التساؤل، لماذا تستخدم هذه الألوان الصارخة من المبالغة؟ ألا يجعل هذا الشخصية غير واقعية؟ يعني لا أحد يمتلك هذا القدر من الكمال الأخلاقي والمادي معا.
هذا سؤال مهم. المبالغة هنا ليست لغرض التفاخر أو لجعل القصة أسطورية، بل هي أداة أدبية حادة جدا، وظيفتها إزاحة الإجابات السهلة عن الطاولة.
ماذا تقصد بالإجابات السهلة؟
في العالم القديم وحتى في عالمنا اليوم هناك فكرة شائعة تعرف بلاهوت القصاص، الفكرة القائلة بأنك إذا تألمت فذلك لأنك أخطأت، وإذا ازدهرت فذلك لأنك صالح.
فهمت. إذن لو كان أيوب شخصاً عادياً يخطئ أحياناً ويصيب أحياناً، وعندما تقع الكارثة سيقول القارئ ببساطة: لقد عوقب بسبب خطأ صغير ارتكبه الأسبوع الماضي.
بالضبط، هذا هو الهدف. النص يريد أن يغلق هذا الباب تماماً وبإحكام
من خلال تقديم أيوب كأفضل إنسان ممكن على الإطلاق.
نعم، بأعلى درجات الاستقامة التي يمكن لبشر أن يصل إليها، وبثروة هي النمط المثالي للازدهار. هذا يجبر القارئ على مواجهة المشكلة الحقيقية عندما يبدأ الألم.
لا يمكننا تبرير معاناته بالقول إنها نتيجة خطأ مباشر.
صحيح، هذا الجدار من الكمال يمهد الطريق لأسئلة أعمق بكثير حول طبيعة المعاناة وعلاقة الإنسان بالخالق بعيداً عن معادلة الجريمة والعقاب.
واو، كمال أيوب إذن ليس مجرد صفة، بل هو أداة فكرية لسد طرق الهروب أمامنا. لكن لحظة، هذا الكمال المطلق يطرح مشكلة محيرة.
تفضلي.
إذا كان هذا الرجل بلا خطيئة، فلماذا نراه لاحقاً يمارس طقوساً دفاعية غريبة مع أبنائه؟
أنت تتحدثين عن الآيات الرابعة والخامسة.
نعم، المشهد المتكرر. أبناء أيوب وبناته يقيمون ولائم واحتفالات مستمرة بنظام تنوبي، وبعد كل دورة احتفالية كان أيوب استيقظ مبكراً ليقدم محرقات عن كل واحد منهم.
والمبرر الذي يذكره النص هو خوف أيوب من أن يكون أبناؤه قد جذفوا على الله في قلوبهم.
طيب، قبل أن نحلل هذا الخوف، أليس من المفارقات المأساوية أن هذه الولائم ذاتها هي المكان الذي سيلقون فيه حتفهم لاحقاً؟
هي مفارقة تحمل ثقلاً دراميًا كبيرًا جدًا، لأنها المكان الذي كان أيوب يحاول حمايتهم منه طقوسيًا. لكن دعنا نتوقف عند العبارة التي ذكرتيها: في قلوبهم.
نعم، عادة عندما نقول إن شخصاً قال شيئاً في قلبه، فنحن نفترض أنها أفكار فردية سرية، مجرد خواطر.
هذا في ثقافتنا المعاصرة، لكن في سياق الشرق الأدنى القديم، هذه العبارة تحمل بعداً مختلفاً تماماً.
كيف ذلك؟
إذا نظرنا إلى نصوص أخرى مثل سفر التثنية أو المزمور 88، نجد أن عبارة في قلوبهم عندما تستخدم للإشارة إلى مجموعة تعني التفكير الجماعي.
لحظة، هذا يعني أن أيوب لم يكن يعتقد أنه يقرأ أفكارهم السرية؟
لا إطلاقاً،
بل كان يخشى من الأحاديث المشتركة التي تدور في تلك الجلسات المغلقة؟
هذا التمييز جوهري. هو كان خائفاً من أن الحوارات أو المزاح في خضم هذه الولائم، حيث يقل الحذر، ربما تضمنت كلمات غير لائقة أو استخفافاً بالخالق.
يعني ذلت لسان جماعية في حفلة.
بالضبط، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً من الناحية اللغوية. الكلمة المستخدمة في النص العبري لوصف ما قد يقولونه عن الله هي يبارك.
يبارك؟ لكن السياق يتحدث عن خطيئة، النص يقصد بها فعلياً يلعن، صحيح؟
صحيح، استخدام كلمة يبارك كبديل مهذب لكلمة يلعن هو نوع من التلطيف اللغوي.
هذا أثار دهشتي بشدة أثناء مراجعة المصادر. هل يعكس هذا رعباً حقيقياً من نطق كلمة يلعن بجوار اسم الله في العالم القديم؟
سؤال ممتاز، لأنه يمس صلب العقلية القديمة. الكلمات في ذلك الزمن لم تكن مجرد ذبذبات صوتية أو حبر على ورق.
كانت لها قوة.
كانت تعتبر قوة فاعلة، لها القدرة على تشكيل الواقع والتأثير فيه. وضع كلمتي يلعن والله متجاورتين لم يكن مجرد سوء ذوق،
بل كان ينظر إليه كفعل خطير،
فعل قد يجلب لعنة حقيقية بمجرد كتابته. لذلك استخدموا كلمة يبارك بمعناها العكسي لتجنب هذه الكارثة.
هذا يفتح بابا واسعا لفهم اللعبة الأدبية المعقدة التي تدور حول مفهومي البركة واللعنة طوال القصة.
هي تيمة مركزية في النص.
إذا تتبعنا مسار هذه الكلمات نجد مفارقة مدهشة. الله في البداية يبارك أيوب شفهيا بمدحه أمام المتحدي،
وهذا المديح، هذه البركة، هي التي تستفز المتحدي
وتصبح الشرارة التي تجلب الدمار على حياة أيوب. المتحدي يدعي أن أيوب سيقوم بلعنة الله، وزوجته تطلب منه لاحقا قائلة: بارك الله، ومات، وهي تقصد إلعن.
لكن أيوب يرفض.
نعم، هو يلعن يوم مولبه، لكنه لا يلعن الله أبدا. ماذا تعني لعنة الله فعليا في ذلك السياق؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، اللعن في العالم القديم كان يتضمن محاولة استخدام اسم الإله في تعاويذ ضارة أو نطق كلمات تهدف إلى تجريد الإله من قوته،
يعني إعلانه عاجزا أو يمكن التلاعب به؟
بالضبط، اللعن كان يعني احتقار الإله. أيوب لاحقا عبر عن غضب شديد وإحساس بالظلم، لكنه لم يصل أبدا لمرحلة الاحتقار أو تجاهل سيادة الله.
هذا التوضيح يغير نظرتي تماما لغضب أيوب، لكن دعنا نعود خطوة إلى الوراء، إلى طقوس الصباح الباكر.
المحرقات الاستباقية.
نعم، هذا الخوف المستمر من أن الأبناء قد شتموا الله بكلمة غير مقصودة، ألا يكشف لنا في الواقع عن شيء أعمق بكثير؟ الدكتور وولتون يرى أن هذا هو الاكتشاف الأهم.
هذا هو قلب التحليل فعلا. هذه الطقوس الدقيقة لا تخبرنا الكثير عن أبنائه،
بل تخبرنا عن أيوب نفسه،
وتحديدا تخبرنا عن رأيه هو في الله. أيوب يعتقد أن الله قد يغضب بشدة ويأخذ موقفا عدائيا بسبب تعليقات غير حذرة في حفلة.
بغض النظر عن النوايا البريئة، أيوب يتعامل مع الله وكأنه ينتظر الزلة.
وارتباط ذلك بالعالم القديم واضح جدا. المصدر يشير إلى نص آشوري يسمى صلاة لكل إله.
أوه نعم، عندما قرأت عن هذا النص شعرت بقشعريرة. المتعبد يعتذر عن أخطاء غير مقصودة تماما،
يعتذر عن أشياء مثل الوقوف على مكان مقدس عن طريق الخطأ أو نطق كلمة تزعج إلها لا يعرفه حتى.
هذا يعكس رؤية مرعبة للآلهة على أنها كائنات عبثية تافهة ومتقلبة المزاج، تطلب من البشر قواعد لا يمكنهم معرفتها.
وهذا يطرح سؤالا مهما حول أيوب. رغم كماله الأخلاقي، إلا أن طقوسه تكشف خللا في درعه.
هو يتعامل مع الله بنفس العقلية، كائن يسهل إغضابه، علاقة مبنية على تجنب العقاب وليس على البر الحقيقي.
علاقة مبنية على الفوائد، أنا أقدم المحرقات وأنت تضمن لي الازدهار.
هذا يشبه تماما موظفا يعمل تحت إمرة مدير متقلب المزاج ومستبد. ظاهريا هو الموظف المثالي الذي لا يخطئ،
لكنه في العمق لا يحترم المدير حقا،
بل يمشي على قشر البيضة ولا الوقت ليتجنب الطرد. التزامه مجرد استراتيجية بقاء دفاعية.
تشبيه رائع. وإذا كان التزامه مبنيا فقط على الخوف، فماذا يحدث عندما يتم إيقاف الراتب وتدمير مساره المهني؟
هنا يسقط قناع المثالية، وهذا ما يقودنا لسؤال جوهري: هل كان كمال أيوب مدفوعا بالخوف المرضي وليس بالحب؟
الدكتور وولتون يؤكد أن هذا هو جوهر المسألة. الآيات الرابعة والخامسة ليست جزءا من مديح أيوب كما يظن البعض،
بل هي إشارة مبكرة لنقطة الضعف،
نقطة الضعف في نظرته اللاهوتية والتي ستنفجر لاحقا خلال حواراته الطويلة. المتحدث تغلى هذا الخلل تحديدا.
عجيب، هذا يقلب فهمنا للنص تماما. دعنا نلخص هذه الرحلة المذهلة.
بدأنا برجل كامل من أرض غامضة يمتلك كل شيء، لكنه يعيش في حالة قلق طقوسي مستمر،
قلق يكشف عن رؤية مشوهة ومبنية على المعاملات التجارية مع الخالق.
الفوائد مقابل تجنب الغضب،
وهذا قريب جدا من الواقع اليومي لأي شخص. كم من تصرفاتنا التي نعتبرها مثالية هي في الحقيقة استراتيجية دفاعية خوفا من فقدان المكتسبات.
سؤال يدعو للتأمل العميق في دوافعنا،
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة أود أن يتأمل فيها الجميع بعد انتهاء هذه الجلسة. إذا كان التزام أيوب الصارم بالطقوس نابعا من خوفه من إله متقلب المزاج يسحب البركات عند أول خطأ، فهل يمكن القول إن النزاهة الحقيقية للإنسان لا يمكن اختبارها ولا تبدأ حقا إلا بعد أن يتم تدمير نظام المكافأة والعقاب بالكامل؟ شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة التحليلية.
شكرا لكم،
وإلى اللقاء في غوص عميق جديد.